وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الحالة الثالثة أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن. هذا كلام من المؤلف رحمه الله في مسألة ما يعذر الرجل به على موافقة المشركين، وقد قسم ذلك إلى ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يوافقهم في الظاهر والباطن، وهذا كافر وحاله ظاهر أيضا. والحال الثاني أن يوافقهم في الباطن ويخالفهم في الظاهر، وهذا أيضا هو حال المنافق وأمره ظاهر كذلك، وإن كان يعامل بالظاهر معاملة المسلمين باعتبار ما أظهر من الاستمساك الظاهري بأحكام الإسلام. الحال الثالث أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن، وهو على وجهين كما يقول الشيخ. الوجه الأول أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم، يعني تحت سيطرته، في سلطانهم يعني تحت سيطرته، متمكنون منه ويلحقون به ما شاءوا من أذى مع ضربهم له وتقييده ويهددونه بالقتل إلى آخره. فهذا إن تعرض المسلم لمثل ذلك فهو معلوم، إذا تعرض لضرب لا يطاق أو تهديد بقتل أو قطع أو عضو أو إيذاء لمال لأهل أو ولد، كما لو أدى قتل ابنه أو أهله أو أمه أو أبيه أو زوجه، وكل هذا من الإكراه الذي يسميه العلماء إكراها ملجئا. فإذا فعلوا ذلك أو أددوا به تهديدا هم قادرون على تنفيذه، وغلب على ظن المكره فعلهم لهذا، فإن هذا مما يرخص به، وهذا هو الدافع لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وكفر قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة، كما حصل لعمار رضي الله عنه. الحال الثاني كما قال الشيخ أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن، لكنه ليس في سلطانه، يعني ليس تحت قهرهم، بإمكانه أن يظهر دينه ولا يلحقه ضرر بالغ ولا يلحقه أذى، وإنما يتظاهر بمثل هذا ويظهر للمؤمنين أنه في حال من الخوف أو أنه مهدد بما لا يطيقه، بينما واقع الحال أنه أظهر ما أظهر لهم مداهنة وحرصا على أمور دنيوية أو على متاع من الدنيا أو على جاه ونحو ذلك، وإن كان غير راض لأحوالهم وفي باطنه هو مؤمن، ولكنه أظهر لهم ما أظهر من موافقتهم مع أنه في غنية عن هذا، ولم يحصل له من الإلجاء ولم يحصل له من تمكن الكفار عليه بحيث يلحقون به أذى لا يضاف أو أذى يتضرر بتحمله تضررا شديدا. ولهذا قال: وهو ليس بسلطانه، وانما حمله على ذلك اما طمع في رياسه او مال او مشحه بوطن او عيال. لا، مشحه بالعيال هذه محل نظر، مشحه بالعيال محل نظر، اما الوطن فنعم، الله عز وجل امر بالهجره واستثنى المستضعفين على ما سيذكر المؤلف ايضا، فانه سوف يتكلم عن حال الاستضعاف وسيتكلم عن الهجرة. أما التهديد فيما يتعلق بالأولاد، لو هددوه بأولاده أو عرض أولاده بالقتل أو الإيذاء البليغ الذي لا يتحمل، فإن هذا يعتبر من الإكراه، يعتبر من الإكراه الذي يعذر به صحيح. ولهذا قول الشيخ هنا المشحة بوطن أو عيال، العيال هؤلاء مما يدخل فيهم صاحبه تحت الإكراه الموجب. فوقها إنسان على قتل أولاده، هدد بقتل أولاده وإلا يستجيب لكذا وكذا، أو يلحق بأولاده ضرر بالغ، أو حتى بوالديه أو بزوجه، فإن هذا بل حتى قد حتى الأخ. فقول الشيخ هنا أو عيال يحتاج إلى نظر. الخوف مما يحدث في المآل تخشي العاقبة، العاقبة بيد الله عز وجل، ولا يستسلم لها الإنسان إلا إذا غلب على الظن، إذا غلب على الظن أنه يحصل له ضرر لا يطيقه، أو تيقن ذلك فيكون داخلا تحت صورة الإكرام الموجب الذي يعذر معه صاحبه حينما يستجيب لهذا المكره. إلى أن قال هذا معنى كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال: وأما ما يعتقده كثير من الناس عذرا فإنهم بتزيين الشيطان وتسويله، وذلك أن بعضهم إذا خوفه أولياء الشيطان خوفا لا حقيقة له ظن أنه يجوز له بذلك إظهار الموافقة للمشرك إلى آخره. على كل حال، في موضوع الإكراه وفي موضوع ما يتعرض له المسلم في بلاد الكفار أو في سيطرة الظلمة ونحو ذلك، فإن هذا على المسلم أن يعلم حدود الأحكام الشرعية، ولكن شدة الإكراه وعظم الإلجاء وقوة التحمل وغلبة الظن على تحقيق المكره ما يريد بالإكراه ونحو ذلك، هذه لا شك أنها ترجع إلى المكلف. فإذا أبدى لنا مثل هذا فقال إنه تعرض لإكراه شديد، فالذي يبدو أنه يقبل مثل هذا الكلام إلا إذا تبين خلاف ذلك فعلا من ميوله إلى وركونه إلى الدنيا وتطلعه إلى جاه ومنصب ورئاسات ونحو ذلك. وإلا إذا ظهر لنا حال مسلم من موافقة للكفار ثم لما صار مع المسلم وسئل قال إنه كان تحت طائلة الإكراه أو طائلة الإلجاء ونحو ذلك، فإن الأصل أنه يقبل كلامه وأن يوكل في ذلك سريرته إلى الله عز وجل إلا إذا تبين خلاف ذلك. ثم حاول الشيخ أن يقول أن يبين ضابط الإكراه الذي يكون به الذي يكون له الاعتبار، وأن الإكراه يختلف في حال دون حال، وأن الإكراه المؤثر بالإيمان يختلف عن الإكراه مثلا الذي يحدث بين الزوج وزوجته مثلا، أو بين من على بعض قضايا أخف، فإن الإكراه يكون فيها المؤثر أخف. فإذا كانت القضية كبرى كقضية الإيمان يجب أن يكون الإكراه في تهديد أكبر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: تأملت المذاهب ووجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره، فليس المعتبر في كلمات الكفر أو باختلاف المكره، فليس المعتبر في كلمات الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها. فإن أحمد يعني ابن حنبل رحمه الله قد نص في غير موضع على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعليم من ضرب أو قيد، ولا يكون الكلام إكراها لابد من مجرد الكلام، لكن قد يكون الكلام إكراها إذا كان المكره قادرا على تنفيذ ما أكره به، حقيقة يكون إكراها حتى ولو كان في موضوع الكفر والإيمان. إذا كان المكره قادرا على تنفيذ ما حدد به ولو كان تهديده كلاما من غير مس بعذاب مادي، فالصحيح أن الإكراه إذا كان المكره قادرا على الإكراه ومتمكنا من إيقاع وتنفيذ ما أكره به وغلب على ظن المكره أن هذا سيحدث، فإن هذا من الإكراه الموجب والذي يعذر به صاحبه. وإن لم ينتظر حتى يمسه العلامة فإن النفوس تختلف والنفوس لا تطيب. بعض الناس يكون عنده من القدرة بحيث يتحمل العذاب الشديد، ولكن الناس تختلف في هذا، وليس هناك قاعدة تطبق على جميع الناس. ويفهم هذا مثلا من قوله صلى الله عليه وسلم: أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل. أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل، على معنى أنه لا يلزم كل أحد أن يقول الحق أمام أهل الجو من الظلمة والطغاة وأشباحه إذا خشي على نفسه، لكن بعض الناس يكون يهب الله عز وجل من قوة الإيمان والقدرة على التحمل بحيث يكون حجة لله قائمة على خلقه، وليس كل أحد يطيق ذلك. ولهذا كان ذلك من أعظم المنازل ومن أعظم الجهاد، بينما لا يلزم كل أحد أن يتعرض لمثل هذا، وبعض الناس لا يطيق ولا يتحمل، وبعض الناس يكون متحملا ويتحمل الضرب الشديد والسجن والتهديد بسلب المال وإيذاء الأهل والعيال، ومع هذا يتحمل ويصبر على الحق، ولا شك أنه متاب، ولا شك أنه يرجى له الرفيق في درجات العلماء في الدنيا وفي الأخرى، ولكن ليس هذا لازم أن يكون أحد، لأنه قد لا يطيقه كل أحد. قال: فإن أحمد قد نص في غير موضع على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب أو غيره، بل حتى أحيانا بعض المخطئين وبعض اللصوص والسراق يتحملون من العذاب ويتحملون من الأذى ما يتحملون ولا يعترفون، على الرغم من أنهم مخطئون وواقعون في أخطاء وهم على بعض. فالنفوس تختلف في التحمل. قال: ولا يكون الكلام إكراها، يعني في حق الإكراه على الكفر. وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها بمسكنه فلها أن ترجع، على أنها لا تهب له إلا إذا خافت أن يطلقها أو يسيء عشرتها، على معنى أنه تتنازل عن الصداق مقابل السكن. فجعل خوف الطلاق أو سوء العشرة إكراها، ولفظه في موضع نقل لأنه أكرهها، يعني إذا خاف الطلاق، إذا خافت الطلاق أو خافت سوء العشرة من هذا الزوج فلها أن تتنازل عن بعض حقوقها في سبيل أن تحافظ على الزوجية. فاعتبر هذا إكراها، بحيث لو زال هذا المؤثر لها أن ترجع إلى المطالبة من حقوقها. فلو مثل هذا لا يكون إكراها على الكفر، فإن الأسير من خشية الكفار أن لا يزوجوه مثلا أو أن يحول بينه وبين امرأته لم يبح له التكلم بين الكفر، لأن هذا تهديد بما نضع وتهديد بما يمكن تحمله. فإن قالوا له: إما أن تقول بين الكفر وإلا ألا نزوجك، فلا يكون هذا الدين ولا إكراه. إذا قال المقصود منه أن الإكراه على كلمة الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب أو قتل، وأن الكلام لا يكون إكراه، كما قلنا هذا قد لا يكون محررا، فالكلام قد يكون إكراه، وقد يكون إكراه حتى في تهديد الكفار، لأن الكافر إذا هدد أو السلطان الجائر أو السلطان الظالم أو السلطان الكافر إذا هدد حتى بالكلام وظن هذا المكره أن هذا المهدد قادر على أن يوقع وأن ينفذ ما هدد به مما لا يطاق كقطع عضو أو قتل أو إيذاء لأهل أو أولاد بما لا يطاق، فالتهديد بمجرد الكلام ممن هو قادر على تنفيذه ويغلب على الظن أنه يوقع ما هدد به، فإن هذا لا شك يكون الكراهة ولو كان كلاما. وهذا هو الذي صرح به العلماء الكلام عن الكراهة.
وأما مسألة الرابعة وهي مسألة المخالفين، فإن كثيرا من الناس انهم ظن أنه إذا قدر على أن يتلفظ بالشهادتين وأن يصلي الصلوات الخمس ولا يرد عن المسجد فنرفع نقيلة، وإن كان مع ذلك بين المشركين أو في أماكن المرتدين، وقد غلبوا في ذلك أقبح الغلب، فاعلم ان الكفر له انواع واقسام تتعدد بتعدد المكفرات وقد تتفق بعد ذلك، وكل طائفه من طوائف الكفار استهدف انها نوع منه، ولا يكون المسلم مجهرا لدينه حتى يخالف كل طائفه بما اشتهد عنها ويسلم لها بعداوته والبراءه منه، فمن كان كفره بالشرك فيغار الدين عنده التصريح في التوحيد والنهي عن الشرك والتحذير منه، ومن كان كفره بجهل الرسالة فإظهار الدين عنده التصريح بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى اتباعه، ومن كان كفره بترك الصلاة فإظهار الدين عنده فعل الصلاة والأمر بها، ومن كان كفره بموالاة المشركين والدخول في طاعتهم فإظهار الدين عنده التصريح بعداوته والبراءة منه ومن المشركين. وبالجملة فلا يكون مؤمنا لدينه إلا من صرح لما سابقه من كل كافر ببراءته منه وأظهر له عداوته لهذا الشيء الذي صار به كافرا وبراءته منه. ولهذا قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم عاب ديننا وسفه أحلامنا وشتم آلهتنا، وقال له تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم يا أيها الناس إلى آخره، أي إذا شككتم في الدين الذي أنا عليه فدينكم الذي أنتم عليه أنا بريء منه، وقد أمرني ربي أن أكون من المؤمنين الذين هم أعداؤكم ونهاني أن أكون من المشركين الذين هم أولياؤكم. وقال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار دينكم الذي أنتم عليه أنا بريء منه وديني الذي أنا عليه أنتم براء منه، والمراد التصريح لهم بأنهم على الكفر وأنه بريء منهم ومن دينهم. فمن كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يقول ذلك ولا يكون مظهرا لدينه إلا بذلك. ولهذا لما عمل الصحابة بذلك وآذاهم المشركون أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، ولو وجد لهم رخصة في السكوت عن المشركين لما أمرهم بالهجرة إلى بلد الغربة. وفي السيرة أن خالد بن الوليد لما وصل إلى العرب في مسيره إلى أهل اليمامة لما ارتدوا قدم 200 فارس وقال من أصبتم من الناس فخذوه، فأخذوا مجاعة في 23 رجلا من قومه. فلما وصل إلى خالد قال له يا خالد لقد علمت أني قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فبايعته على الإسلام وأنا اليوم على ما كنت عليه أمس، فإن يك كذابا فقد خرج فينا، فإن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقال يا مجاعة فأنت اليوم ما كنت عليه أمس، وكان يباك بأمر هذا الكذاب وسكوتك وسقوطك عنه وأنت وسقوطك عنه وأنت أعد أهل اليمامة. وقد بلغك مسيري إقرارا له وإضاءة بما جاء به، وهلا أبديت عذرا وتكلمت بمن تكلم. فقد تكلم قمامة فلم تو عنك، وتكلم ليشكري. فإن قلت أخاف قومي فهلا عملت إلي أو بعثت إلي رسولا؟ فقال إن رأيت يا ابن المغيرة أن تعفو عن هذا كله. فقال قد عفوت عن دمك، ولكن في نفسي حرج من ذلك. انتهى. وسيأتي في ذكر الهجرة قول أولاد الشيخ: إن الرجل إذا كان في بلد كفر وكان يقدر على إظهار دينه حتى يتبرأ من أهل الكفر الذي هو بين أمرهم، ويصرح لهم بأنهم كفار وأنه عدو لهم، فإن لم يحصل ذلك لم يكن إظهار الدين حاصلا.
هذه المسألة الرابعة، وهي مسألة إظهار الدين. تعرفون أن أصل الرسالة هو الكلام على إيضاح الموالاة، موالاة أهل الشرك غير المتقول. ولهذا بنى الشيخ هذه الرسالة على ست مسائل. المسألة الأولى في بيان الشرك وأنواعه وحقيقته. المسألة الثانية في بيان بما يكون ارتداد. المسألة الثالثة في بما يكون أو ترخيص في إظهار الكفر وإبطان الإيمان في حال الضعف أو حال الخوف. والمسألة الرابعة وهي مسألتنا هذه في توضيح بما يكون إظهار الدين عند الكفار، يعني الإظهار الذي يرخص للإنسان أن يبقى بين ظهراني الكفار، بما يكون هذا الإظهار؟ لأن الأصل أن المسلم لا يجلس عند المشركين إلا إذا كان قادرا على إظهار الدين. ما هو هذا الإظهار؟ هذا هو محل هذه المسألة. المسألة الخامسة مسألة الاستضعاف، يعني ما هي حال الاستضعاف التي ترخص للمسلم أن يبقى عند الكفار ولا يخاجر، بقوله تعالى: إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. المسألة الخامسة السادسة الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. إذن هذه الرسوم أو المسائل التي بنى عليها الشيخ رحمه الله هذه الرسالة. فقال هنا: وأما المسألة الرابعة وهي مسألة إظهار الدين، فإن كثيرا من الناس قد ظن أنه إذا قدر على أن يتلفظ بالشهادتين وأن يصلي الصلوات الخمس ولا يرد عن المسجد فقد أظهر دينه، وإن كان مع ذلك بين المشركين أو في أماكن مرتدين. قال: وقد غلطوا في ذلك أحرار. يعني أنه لا يكفي على كلام الشيخ هنا إذا أقام المسلم بين ظهراني المشركين وقال إنه قادر على إظهار الشهادة. يقول: لا يكفي فقط أن يكون قادر على أن يصلي الصلاة الخمس وأن يرتاد المسجد ويصلي في المسجد وأن يتلفظ بالشهادة. يقول: لا يكفي في الإظهار، وإنما لابد أيضا من إعلان البراءة من الكفر وأهله وإظهار العداوة أيضا، على معنى أن يعلم من حاله أنه مخالف له وأنه مستمسك بدينه وأنه مبغض له ومخالف للدين، ونحو ذلك مما يفصله الشيخ. فقال: واعلم أن الكفر له أنواع وأقسام متدحرجة في تعدد المكفرات، وقد تقدم بعض ذلك، على معنى أنه في كل بلد من بلاد الكفار فيه نوع كفر ظاهر، نوع كفر ظاهر أو خصلة ظاهرة في كل بيئة. فبعض بلاد الكفار يظهر فيها عبادة الأوثان، وبعضها يكون فيه مثلا السحر والشعوذات والكهانة والاعتقاد بالنجوم، وبعضها قد يكون اعتقاد بالجن واعتقاد بالأشياء الغائبة والتعلق بالغوائب ونحو ذلك. في كل بلد يكون نوع من الكفر، وليس الكفر الذي في بلاد الدنيا هو كفر واحد، وإنما أنواع من الكفر، وإن كان النتيجة واحدة من حيث أنها كلها كفر وأن الكفر ملة واحدة، لكن المقصود أنك إذا أردت الكفر أو نوع هذا الكفر في هذا البلد يكون يوافقك على نحو المصارعة بالمخالفة لما عليه هؤلاء الكفار في هذا النوع من الكفر. ولهذا قال فاعلم أن الكفر له أنواع وأقسام تتحدث بتحدث المكفرات، وقد تقدم بعض ذلك، وكل ضائبة من فوائد الكفران اشتهر عندها نوع منه، ولا يكون المسلم مؤثرا لدينه حتى يخالف كل ضائبة بما اشتهر عندها ويصرح لها بعداوته والبراءة منه فما كان كفره بالشرك فيضاع